بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله أول محاضرة معانا في متن الجزرية بإذن الله. طبعا متن الجزرية فيه لي أسماء، نتعرف يعني أولا على أسماء المنظومة. هي اسمها المقدمة، تمام، أو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، تمام، أو المقدمة الجزرية أو الجزرية. يعني كل هذه الأسماء تخص إيه؟ متن منظومة الجزرية، تمام. يبقى المقدمة، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، أو المقدمة الجزرية أو الجزرية. أولاً، معنى كلمة متن في كلام العرب، يقال يعني إن المتن هي الصخرة العظيمة التي يكون فيها المنغرس في الأرض أكثر مما يظهر، يعني اللي تحت الأرض، اللي تحت الأرض أكثر من اللي فوق الأرض. ده بيدل على الثبات، اللي تحت الأرض ده هو اللي بيعمل لها إيه؟ ثبات، تمام؟ يبقى ثبات ورسوخ. أو مثلا عندك متن السفينة، ما احنا بنقول على السفينة متن السفينة، برضك السفينة نفس الشيء، اللي بيكون تحت الماء بيكون أكثر بكثير من اللي هو إيه؟ فوق الماء، تمام؟ وده علشان إيه؟ الرسوخ والمتانة في الشيء. لذلك استخدموا إيه هذه اللفظة في التعبير عن المتون، يعني معناه الرساخة والقوة في الشيء، كرساخة الصخرة أو رساخة مثلا السفينة اللي هي فوق فوق الماء. فأي طالب علم، يعني مثلا بيقول لك أي طالب علم يجب أن يحفظ هذه المتون عشان يبقى عنده ثبات، ثبات وقوة في الحفظ، ثبات وقوة في الحفظ. طب صاحب هذه المنظومة أو مؤلف هذه المنظومة هو الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يبقى ابن الجزري اسمه بالكامل محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. بيقول لك إن والد ابن الجزري، والد مؤلف المنظومة، والده كان يعني عاش حياته 50 سنة بدون خلفة، من غير ما يخلف. فسبحان الله، هو ذهب للبيت الحرام وهناك شرب من ماء زمزم. ذهب للبيت الحرام سنة كام؟ سنة 750 هجرية، سنة 750 هجرية، وشرب من ماء زمزم ودعا ربه أن يرزقه بولد عالم. فسبحان الله، استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء هذا الرجل، كان رجل صالح، استجاب الله لدعائه وولد، ورزق يعني بالشيخ اللي هو الشيخ اللي هو ابن الجزري، اللي هو ابن الجزري. بعدها ب9 شهور على طول، بعد الحج ب9 شهور على طول رزق والد ابن الجزري بابن الجزري. ولد يعني تاريخ الميلاد ليلة كام؟ 25 من شهر رمضان، 25 من شهر رمضان. وقلنا سنة كام؟ سنة 750 هجرية. ابن الجزري ولد في دمشق، ولد في دمشق، يعني مسقط رأسه دمشق. حفظ القرآن وهو في 13 من عمره، يعني عنده 13 سنة كان حافظ القرآن الكريم كامل. وبدأ في إفراد القراءات في 14 من عمره، وصلى بالناس إماما. يعني هو حفظ القرآن وهو عنده 13 سنة، تمام، وبدأ يفرد القراءات، يقرأ القرآن بالقراءات، تمام، وهو عنده 14 سنة. يعني بدأ في سن متقدم، ما شاء الله، بدأ في سن متقدم وبدأ يصلي بالناس إمام وهو عمره كام؟ 14 سنة. وأفرد القراءات في الخامسة عشر سنة يعني، وعنده 15 سنة بدأ يفرد في القراءات. تمام. هنا بيقول لك ايه، جمع القراءات على عدد من الأئمة في 17 من عمره، يعني هو بدأ يقرأ على العلماء أو الأئمة وهو عنده 17 سنة من عمره، واجتاز يعني أخذ إجازة بالإفتاء من شيوخ الإسلام ابن كثير والبيقلي والإمام القزويني، وكلهم أجازوه بيه بالإفتاء. طاف الأرض، يعني هو كان عالم وكان بيطوف الأرض لطلب العلم، سبحان الله، كان عالم منذ الصغر، يعني شايفة رحلته بدأت من 13 سنة، يعني هو منذ بدأ يعني 13 سنة ده هو كان إيه، خاتم للقرآن الكريم، يعني قولي بعد من 10 سنين مثلا أو من أقل أو من 6 سنين، الله أعلم ما قالوش إمتى البداية، بس إيه، بس ذكروا لينا اللي هو في عمر 13 سنة كان خاتم للقرآن الكريم، بدأ في القراءات من 14 سنة وبدأ إيه يقرأ على إيه، على المشايخ وياخد إجازات في القراءات وهو عمره إيه 17 سنة. طاف الأرض من بورصة في تركيا، أكرمه الإمام بازيد ابن عثمان الإمام المجاهد العادل، أكرمه وعظمه وأقامه وأقرأ إيه عدد من العجم، يعني هو لما ذهب إلى بورصة، مكان اسمه بورصة في تركيا، أقام فيه، تمام، أقام فيه وأخذ إيه يعلم مين الأعاجم، علشان كده هتلاقي فيه ملاحظات هو وجدها، يعني الملاحظات موجودة في الأعاجم فقط مش موجودة في العرب، ليه؟ لأن هو يعني هو اختلط كتير بالأعاجم، تمام، وعرف الحاجات اللي هم ممكن أخطاء مثلا تقابلهم، تمام، ما كانتش موجودة في ألسنة العرب. طاف بلاد الله شرقا وغربا وانتقل إلى الحرمين الشريفين وانتقل إلى اليمن وطاف يعني ايه بالكثير من البلاد، يعني والدول والبلاد الإسلامية، تمام، وأجاز فيها خلقا، يعني أجاز ناس كتير من مصر ومن الشام ومن الحجاز، يعني هو سبحان الله كانت حياته كلها مسخرة ليه، للعلم والتعلم وإجازة، كل مكان كان بيروح فيه كان بيعلم الناس، وكان كمان بيدي إجازات، كان بيدي إجازات ليه لأهل العلم. فأخذ عنه ما لم يؤخذ، ما لم يأخذ ما لم يسافر، يعني السفر ده ساعده كتير في نشر العلم، يعني هو سبحان الله كل ما يسافر مكان، كل ما بيروح مكان بينشر العلم وبيعلم ناس، فبالتالي السفر، كثرة السفر ساعدته كتير في نشر العلم، ولذلك أكرمه الله عز وجل أن يكون أساسا في حفظ كتابه من خلال القراءات العشر. هنا بيقول لك إيه، وتفنن في المؤلفات والمنظومات الشعرية الطويلة، من المنظومات اللي هو عملها أو من الكتب اللي هو ألفها طيبة النشر، ده من أشهر الكتب، طيبة النشر، نظم فيها القراءات العشر الكبرى والدرة المضيئة، نظم فيها القراءات الثلاثة المتممة للعشر، وله كتب كثيرة في علم التجويد زي التأليف في علم التجويد، وله عدد من الكتب التي يعني إيه في، يعني ما كانش في علم التجويد فقط، لا هو كان في جوانب مختلفة، يعني كان موسوعة، الشيخ أو الإمام ابن الجزري رحمه الله ده كان موسوعة في العلم، ما كانش عنده علم التجويد والقراءات فقط، لا هو كان عنده فقه وكان عنده حديث وكان عنده، كان عنده الكثير الكثير من إيه؟ من العلوم الشرعية. طيب هنا برضو بيقول لك ايه، انت لما تيجي تقرأي المتن هتلاقي فيه فروقات، ها لما تيجي تقرأي المتن هتلاقي فيه فروقات، بيقول لك ان الناظم نظم هذه المنظومة ثم أجاز فرقة من الناس وبعدها راجعها في فترة ما، فوجد ايه ان بعض العبارات تحتاج الى زيادة ايضاح في الالفاظ او تغيير في الابيات او ترتيب، فمثلا وجد مثلا كسر في البيت فقومه ثم أجاز عدد، يعني كان مثلا هو أجاز عدد من الناس، وبعد كده راجع المنظومة تاني فوجد إنها محتاجة مثلا تعديل في شيء معين فقومه، وبعد كده إدى إجازة لناس تانيين بالتعديل اللي هو عمله، تمام؟ فهو لذلك هو فيه كذا طبعة، يعني فيه أكثر من طبعة ليه للجذرية، فيه طبعة أولى وفيه طبعة ثانية وفيه طبعة ثالثة، وكل مرة أجاز فيها فرقة من الناس وكل الطبعات صحيحة، لأن هو كل الطبعات هي عاملها ابن الجزري، تمام؟ يعني كلها أسانيد صحيحة من الناظم. ولكن إيه سبب الفروقات؟ زي ما احنا قلنا ممكن إيه هو أجاز فرقة من الناس وبعدها راجع إيه المتن مرة أخرى فوجد أنه يحتاج إلى تقويم في شيء معين فقوم هذا الشيء، تمام؟ لكن طبعا اللي هو أجاز فيه كان صحيح برضه، كان صحيح، لكن قوم بعد كده الشيء ده وأجاز وعمل يعني إجازة لناس معينة بالتعديل اللي هو الحديث اللي هو عمله أو التعديل الجديد اللي هو وضعه، فأجاز فيه فرقة من الناس وبعدها عمل تقويم تاني وأجاز فيه فرقة من الناس، فهي كلها أسانيد صحيحة ترجع إليه الناظم رحمه الله تعالى، تمام؟ يبقى دي سبب إيه؟ سبب الفروقات، لأنك أنت ممكن تلاقي مثلا كلمة جات لك مرة مكسورة، مرة جات لك مفتوحة، أو مثلا هتلاقي مثلا بيت مختلف مختلف شوية في بعض الاختلافات، لأن احنا في عندنا إيه أكثر من نسخة، تمام يا أخوات؟ بارك الله فيكم. هنا برضو زي ما احنا قلنا المنظومة اللي هي ايه تبع الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، وبيقول لك إن المنظومة دي من أشهر المنظومات في علم التجويد. ليه؟ ليه منظومة الجزرية أو منظومة المقدمة تعد من أشهر المنظومات؟ لشهرة ناظمها اللي هو الإمام ابن الجزري، إمام الكل وإمام الدنيا في علم التجويد وعلم القراءات. الإمام ابن الجزري كان مشهور جدا، قلنا بسبب إيه؟ سفره الدائم، وإن ناس كتير أجيزت على يده، ونشر علمه في كل مكان، نشر علمه في كل إيه مكان. فالإمام ابن الجزري لشهرته وعلو شأنه في هذا العلم انتشرت هذه المنظومة ولقيت القبول والرواج، ولذلك هذه المنظومة تفنن العلماء في طريقته شرحها. يبقى المنظومة تفنن العلماء في طريقته شرحها بشرح منفصل ومتصل من مختصر ومطول من شروح تتعلق يعني ايه لشروح ايه مفرقة في التفاصيل، يعني هو كانت يعني شاملة كل شيء، كان فيها تفصيل، فيها تلاقي كتب مفصلة بشكل كبير جدا، وفيه كتب مختصرة، وفيه كتب متصلة، وفيه كتب منفصلة، جميع يعني تفنن العلماء في طريقة الشرح، تمام؟ والبعض شرحها بطريقة سلسة مختصرة وسهلة، زي الشيخ اللي هو ايه قدور الحمد اللي احنا ايه هندرس ليه ان شاء الله شرحه، احنا يعني الشرح اللي احنا هنتناوله ان شاء الله للشيخ غانم قدوري الحمد، لانه ايه اسلوبه بسيط وسهل وسلس. هذه المنظومة على بحر الرجز، المنظومة عندنا على بحر الرجز، وهو من ايسر البحور الشعرية. ليه بحر الرجز؟ بحر الرجز من أيسر البحور الشعرية لوجود مميزات فيه ليست موجودة في بقية البحور. بحر الرجز فيه كلمة مستفعل 6 مرات، يعني وزن البيت فيه هيبقى مستفعل 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 مستفعل، ده وزن البيت أو البيت في بحر الرجز بيكون ماشي بهذا إيه على هذا القافية، يعني الوزن والقافية مستفعل 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 6 مرات كلمة إيه مستفعل. بالإضافة إلى إمكانية تغيير القافية بين البيت والبيت الذي يليه، فيعطي للناظم سهولة في التحرك ويصور الكلمات بما يتناسب مع الكلمات والعبارات. يبقى بحر الرجز ده حتى كانوا بيسموه إيه قديما؟ حمار الشعراء. حمار الشعراء ليه؟ لسهولته، لأنه هو سهل بسيط، يعني يقدر الناظم إن هو يتنقل فيه بأريحية وبسهولة، تمام؟ ويمكنه كمان تغيير القافية من بيت إلى بيت. المنظومة عندنا بتتألف من 107 بيت، 107 بيت. قال ناظمها: أبياتها قاف وزاي في العدد. قاف وزاي معناها 109، دي طريقة حساب كانوا بيحسبوها زمان قديما، كان اسمها حساب الجمل، حساب الجمل. فهي أبياتها قاف وزاي في العدد، يعني أبياتها إيه 107 بيت. لكن بيقول لك إيه، البيت ده مش من أصل المنظومة، يعني مش وضعه الناظم، وضعوه مين؟ الشراح والمحققين بعد ذلك، كما نص إيه أهل العلم. أيضا هتلاقي في نسخ هتلاقي هي 109 بيت، يعني هي النسخة اللي احنا معانا، اللي معانا احنا، اللي هي بتحقيق الدكتور أيمن رشد سويد، دي 107 بيت، تمام. هتلاقي فيه نسخ تاني 109 بيت، وبرضو البيتين دول هيبقوا ايه اضافة، هيبقوا ايه اضافة من ايه القراء اللي هم المحققين او الشراح. هذه المنظومة ايضا استعملت في بعض الضرورات الشعرية التي تنحصر في الحذف والزيادة والإبدال، تمام. يعني بيقول لك إن هي فيها حذف أو زيادة أو إبدال. إيه طيب، في سؤال مهم برضو اللي هو الفرق ما بين الشعر والنظم أو المنظومات العلمية، تمام. إيه الفرق ما بين الشعر والمنظومة العلمية؟ المنظومة العلمية لها نفس الخصائص الفنية للبحور الشعرية من الأشعار التي تستعملها العرب في الشعر العام، لكن الاختلاف بين هذه المنظومات العلمية وبين الأبيات الشعرية هي العاطفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأبيات الشعرية بيكون فيها عاطفة، بتكون غالبة عليها العاطفة. يعني إيه العاطفة؟ يعني مثلا إذا شخص غضب من شخص هجاه، ها، بيبقى الشعر هجاء مثلا، أو لو شخص أحب شخص مدحه، تمام، بيبقى الشعر مدح، أو مثلا حبيب فارق حبيبه فرثاه، فيبقى إيه رثاء، يبقى ده تبع الشعر، الشعر بتغلب عليه إيه العاطفة، تمام. لكن المنظومة لا، المنظومة هي أهم شيء فيها نقل العلم، نقل العلم بيبقى هدفها نقل العلم بس بأسلوب إيه سهل، تمام. يعني لا يقصد منها جمال اللفظ وتدوين العبارات، وإنما القصد منها الكلام بأقصر العبارات. فالمقصود من هذه المنظومة العلمية هي أن تجمع الكلام بطريقة شعرية حتى يسهل أداؤه وحفظه، حتى يثبت العلم في الأذهان. يعني المنظومة العلمية ما بيكونش فيها عاطفة، تمام، ما بيكونش فيها عاطفة، ما تحسيش فيها مثلا أسلوب هجاء، أسلوب مدح، أسلوب ذم، أسلوب رثاء، لا ما فيهاش الحاجات دي، العاطفة ما فيهاش خالص. لكن هي فيها إيه من الشعر؟ فيها الوزن والقافية، فيها الوزن والقافية اللي هو شبه الشعر، لكن ما فيهاش العاطفة اللي هي موجودة في الشعر، تمام. وطيب ليه هم حطوها في منظومات؟ ليه كلام علمي أو تبع العلم وحطوه في أبيات شعرية؟ بيقول لك حتى يسهل أداؤه وحفظه، حتى يثبت فيه في الأذهان، لأن الشعر طبعا بيبقى سهل، يعني إنك مثلا حتى الأطفال مثلا لما تعوز تحفظيهم شيء بتعمليها لهم زي نشيد كده، نشيد، فيسهل على الطفل إيه إنه يحفظه، تمام، بيبقى إيه محبب إلى النفس. هذه المنظومة أيضا حوت غالب مسائل أحكام التجويد. هتلاقي المنظومة فيها إيه؟ فيها معظم أحكام التجويد، وليس إيه؟ وليس كلها، استوعبت غالب أحكام التجويد لما أضافه لها بعض أهل العلم من بعض التتمات. وزي ما احنا قلنا في اهل العلم هم اضافوا ايه التتمات. التتمات دي مش من الناظم، يعني مش الناظم، ليس الناظم هو من وضعها، ولكن وضعوها ايه اهل العلم، و عشان ايه؟ عشان تبقى كأنها مكملة، مكملة ليه؟ للجزرية طبعا. وزي ما احنا قلنا بعض الإجازات بتكون ايه يعني مفترضة التتمات، يعني زي احنا هناخد اللي هو تحقيق الدكتور أيمن رشدي سويد، ده عنده التتمات في نهاية ايه، في نهاية المنظومة. تمام يا أخوات، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تمام، أنا كنت برضو حابة أضيف لكم شيء آخر. تمام، كنت حابة أضيف لكم شيء آخر يا أخوات، اللي هو إيه، لحظة، اللي هو أسماء المنظومة إحنا قلناها، وفي حاجات من وضعها الناظم وفي حاجات ما وضعهاش الناظم. احنا قلنا ان يعني مثلا زي التتمات، التتمات دي من وضع مين؟ من وضع الشراح او اللي هم ايه المحققين. تمام، طيب عندك مثلا البسملة، البسملة دي من وضع الناظم، البسملة من وضع الناظم، هتلاقيها في بداية ايه، في المقدمة، في مقدمة ايه، مقدمة الناظم او خطبة الناظم، هتلاقي البسملة. هتلاقي البسملة ايه، دي من الاشياء اللي وضعها ايه، وضعها الناظم. تمام، اسماء الابواب، يعني احنا هنلاقي المنظومة لما هنيجي نحفظها ان شاء الله هنلاقي مبوبة، يعني كل باب ليه عنوان، برضو دي مش من وضع الناظم، دي من وضع الشراح. تمام، يبقى عندي التتمات وعندي الأبواب، أسماء الأبواب دي من وضع الشراح، لكن البسملة دي من وضع الناظم. تمام، تقريبا ده كل شيء بيخص إيه، بيخص المنظومة. تمام، جزاكم الله خيرا يا أخوات، وبارك الله فيكم. هقفل التسجيل علشان ما يبقاش وقته طويل، ونتناقش إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
أهلاً بكم.